ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
عام الفيل هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلد الله خبره في القرآن في سورة باسمه، سورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأحب أن يكون لنا في حادثة الفيل تأملات سريعة نعرف من خلالها عظيم حكمة الله في هذا الحدث وارتباط هذا الحدث بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، لاحظوا أن الله عز وجل عندما ذكر القصة لم يقل ألم ترى كيف فعل ربك بجيش أبرهة أو بجيش الأحباش، وإنما قال بأصحاب الفيل، فسماهم باسم الفيل الحيوان الذي كان معهم. ومن الحكم في ذلك يا أحبابي إن الفيل حيوان إفريقي ليس حيوانا عربيا، ولم تعرف العرب ولم تألفه، فخلقته مهولة بالنسبة لهم، وشكله مخيف بالنسبة لهم، وخلقه عجيب بالنسبة لهم، فغلب وجود الفيل على الجيش كله، لأن العرب أضخم حيوان عندهم هو الجمل. الفيل عندما صار مع هذا الجيش صار الجيش كله هو جيش الفيل وأصحاب الفيل، وأصبح الفيل حدث لافت في الجزيرة العربية كلها. يعني من يوم تحرك من اليمن متجه إلى مكة وخبر الفيل يدوي في أحياء العرب كلها. الفيل وين وصل؟ الفيل وصل خميس مشيط، الفيل وصل النماص، الفيل وصل البلد الفلاني، وصل الطائف. يعني كل قبائل العرب شدت أبصارها إلى متابعة خبر هذا الجيش الذي يسير ومعه هذا المخلوق العجيب. ولذلك أنا أتخيل البيئة العربية وقبائل العرب المتناثرة في الجزيرة وهم يتكلم، تدرون الجيش الآن اللي رايح مكة إن معهم فيل؟ الفيل وشو؟ الفيل خلقة عجيبة، أذانه شكلها كذا، خرطوم طويل، وأقدامه كأنها العمد، ويظل بعضهم يصف عجيب خلق الفيل. فصار الجميع مشدودين إلى معرفة حال هذا الحيوان والجيش الذي معه. ولذلك فأنا أتخيل متابعة العرب لخبر هذا الفيل وجيشه أنها مثل المتابعة التي أدركناها ولم نعيها أزمة صواريخ كوبا. يعني صار العالم كله يقول وش صار عليها، وش صار عليها، وش انتهت عليها، نقلت الصواريخ ما نقلت، يعني أصبح حدث عالمي. فلم يعد هذا مجرد معركة بين جيشين وتنتهي، وإنما أصبح وجود الفيل فيها وهو حيوان عجيب الخلقة غير معروف في جزيرة العرب صبغ الحادث كله بنوع من الإدهاج وجذب الأنظار ولفت اهتمام العرب في الجزيرة كلها. النقطة الثانية إن هذا الجيش وهو متوجه من اليمن إلى مكة مر بقبائل عربية، ففي أول الطريق حصل بينه وبين هذه القبائل مواجهات، وظنت أنها تستطيع أن ترد هذا الجيش العرمرم المدجج بالسلاح، فتغلب عليها هذا الجيش بسهولة، لأن معها استعدادات قوية تفوق طاقة هذه القبائل، بل إنه أخذ رؤساء هذه القبائل أسرى معه ليكونوا أدلاء في بقية الطريق. يعني تخيل الناس الذين خرجوا ليصدوا هذا الجيش في النهاية وظفوا ليكونوا أدلاء في الطريق. النقطة الثالثة، لما وصل هذا الجيش إلى مكة قدر الله هلكتهم وأن يجعل كيدهم في تضليل، لكن من حكمة الله إنه قدر أن تكون هلكتهم بسبب استثنائي غير مألوف، فلم يجعل الله سبب هلكتهم أن يأتيهم سيل جارف فيجرشهم في الطريق ويغرقهم، حتى لا يقول الناس والله هذا جيش أتى إلى مكة لكن وافقهم جيش في سيل في طريقه فجرفهم. لم يجعل سببهم ريح عاصف تشتت شملهم وتهلكهم، ما يقول الناس والله هذه ريح مرت وولقتهم وافتهم في طريقها فأهلكتهم، لا، يأتي سبب استثنائي يدل كل الخلق ليتابعون هذا الحدث أن هذا انتقام إلهي إلهي، ليس لا يمكن أن يكون هناك احتمال آخر، وذلك أن الله أرسل إليهم طيرا تحمل في مناقيرها وأرجلها حجارة صغيرة من طين. يعني الإنسان إذا أصاب حجر من الطين حتى جرح ما يجرحه، ويكفي أنه ينفض عن رأسه وينتهي الأمر، فهي ليست حجارة من الصخر وإنما من سجيل من طين. هذه الطيور تجاوزت غيرهم من القبائل وتجاوزت غيرهم من الديار حتى أضلتهم، فلما أضلتهم ألقت عليهم هذه الحجارة، فلما وقعت هذه الحجارة عليهم إذا هي مثل طلق الرصاص، إذا أصابت إنسان اخترقت رأسه وهوت في جسده. هذه ما هي بحجارة معتادة من طين، هذه كأنها طلقات نارية. جعل الله عز وجل حجارة صغيرة من طين سبب هلاكها، تحملها طير مرت بغيرهم فتجاوزت غيرهم وأصابتهم هم. مثل هذا الأمر لا يمكن أحد يقول إنه سبب معتاد وافقهم في 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 طريقه، وإنما واضح إن هذا انتقام إلهي وتدبير رباني على هؤلاء المعتدين على بيته. ولذا سلمت كل القبائل أن هذه حماية إلهية من الله لبيته وأهل بيته. النقطة الرابعة، هذه الحادثة عندما وقعت أعادت تأهيل مكانة مكة في نفوس العرب، فالعرب منذ القديم وهم يعظمون مكة ويعظمون الكعبة ويرون أن الكعبة إرث إبراهيم ويحجون إليها، لكن بعد هذا الحادث زادت عظمتها وارتفعت مكانتها وثابت إليها نفوسهم وزاد انجذابهم إليها، فكأن هذا الحادث إعادة تأهيل لمكانة مكة لمكانتها وعظمتها في نفوس العرب. ولذلك بعد هذا الحادث ما فيه أحد يفكر أنه يغير على مكة. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فمكة أصبحت آمنة بحماية الله لها، كل العرب تتحدث إن مكة قد حماها الله من جيش أعظم من جيشكم وقوة أعظم من قوتكم، وأصابها هذا أصابتهم هذه العقوبة الإلهية. إذن مكة تبقى حما محمي وحرم آمن. ولذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليبلغ رسالته على الصفاء، ماذا قال لقريش؟ قال لقريش: أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم نصدقك، لأننا ما جربنا عليك كذبا. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المثال؟ لأن أي أحد يخبر أن فيه جيش جاي وراء الجبل لا يصدقه الناس، لأن مكة لا يمكن أن تقصد بجيش. لكن إذا كان المخبر هو الصادق الأمين فسيصدقونه، يعني سنصدقك فيما لا يمكن أن يصدق، وهو أن جيشا خلف الجبل سيغير على مكة، لأن مكة أصبحت أمنا وأمانا وحرما محرما، ما أحد يغير عليه. ولذلك قال الله عز وجل لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبقيت مكة من بعد حادث الفيل وهي تنعم بأمن لا تشاركها فيه غيرها من أنحاء الجزيرة العربية، ويتخطف الناس من حوله. النقطة الأخيرة: إن هذه الحادثة جعلت مكة مع كونها معظمة أيضا جعلتها في بؤرة اهتمام بقية القبائل في الجزيرة العربية، لأن هذا الحادث الذي حصل لها ورفع مكانتها جعل كل ما يحدث فيها بعد ذلك تتم متابعته، وكأنما هذا تهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بحيث أن إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأعلن دعوته فيها سوف ينتشر خبر هذه الدعوة، وسوف يفشو مضمونها في قبائل العرب كلها، لأنها في مكان هو في بؤرة المتابعة والاهتمام من جميع القبائل العربية بسبب ما حصل له عام الفيل. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة يأتيه أبو ذر من قبيلة غفار، ويأتيه عمرو بن عبسة من قبيلة أسلم، ويأتيه الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس، كل هؤلاء من أنحاء بعيدة عن مكة، والإسلام في بدايته والدعوة في بدايتها. كيف انتشر الخبر؟ لأن في مكة. لكن تخيل أنه في عمق الجزيرة العربية مثلا، متى سينتشر خبره؟ وكان من صنع الله أنه يبقى آثار لحادث الفيل مدة طويلة أكثر من المعتاد، يعني تجد بعض الصحابة يقول: أذكر أنني كنت أرى روث الفيل في مكة، وتجد عائشة تقول: رأيت سائس الفيل شيخا أعمى يقاد في مكة. يعني يمكن هو يوم جاء يمكن فتى، يمكن عمره مثلا 10 أو 11 سنة، فأنجاه الله منهم، ليبقى بعد ذلك يذكر بحادث الفيل، حتى أدركته عائشة رضي الله عنها ورأته شيخا كبيرا قد عمي يقاد في مكة. تخيل هذا يعني الزنجي الأسود الكبير الأعمى يقاد في مكة، والناس يقولون هذا منهم، هذا تبع عامل فيل جاي، هذا اللي كان يسوس الفيل، يعني ليبقى تذكيرا بهذا الحدث والحادث. في هذا الحدث وملابساته في هذا العام يولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما هذا تهيئة كونية لاستقبال أبرك وأطيب وأشرف نسمة تتنفس في هذا الكون وتحمل إليه هداية الله وبشراه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.